إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، تكلمنا سابقا عن أنه ربما يبتلى الإنسان ببعض البلاء من سحر أو حسد أو عين أو غيرها من تلك الأمور المؤلمة التي يمكن أن يصاب بها الإنسان. ولا شك أنه يرد في عقل كل إنسان إذا ابتلي بشيء من ذلك فماذا يصنع وماذا يفعل حتى يعالج نفسه. فلا شك أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل داء دواء، كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أن لكل داء دواء يشمل جميع الأدوية ويشمل جميع الأمراض، وهذا يعطي الأمل لجميع الناس، يعطي الأمل لجميع البشرية في جميع ما يبتلى به الإنسان في جسده أو في صحته أو في نفسه أو في غيرها من الأمراض التي يعلم الناس شفاءها أو لا يعلمون. فإنه يبشر بأن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يشفي الإنسان، وعلى الإنسان أن يأكل ذلك بما علم من الأسباب الصحيحة. ولكن نحن سنتكلم في تلك البلايا التي أشرنا إليها. لو ابتلي الإنسان بشيء من ذلك، بشيء من السحر أو شيء من العين أو شيء من الحسد، وهي أمور واقعة لا يستطيع أحد أن ينكرها، كما قال ربنا من شر حاسد إذا حسد. والواجب على الإنسان إذا رأى نعمة في نفسه أو على غيره أن يبرك كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أحد الصحابة كان ذا جسم جميل فرآه أحدهم وهو يرتسب، طبعا لم يرى عورته وإنما رأى أعلى بدنه، فرآه أبيض جميلا قويا فأصابه بالعين فوقع من ساعته. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: هلا بركت؟ هلا بركت يعني قلت بارك الله أو تبارك الله أو غيرها من ذكر الله سبحانه وتعالى الذي يرد ما في النفس من شر ويدفع ما فيها من شر ويكون سببا للخير والبركة. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الحاسد أو العائن، أمره بأن يتوضأ أو يغتسل ويلقى ذلك على المعيون أو المصاب بالعين. إذا وجد الإنسان في نفسه مرضا من تلك الأمراض وشعر ألما من تلك الآلام، فأول ما يعمل أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الشافي سبحانه وتعالى. بل هذا الواجب على كل إنسان في جميع الأمراض قبل أن يتحرك لطلب سبب من الأسباب، ينبغي أن يطرق باب ربنا سبحانه وتعالى الذي بيده الأسباب جميعا، والذي خلق الداء وخلق الدواء وخلق المريض وخلق الطبيب. ولذلك الواجب الأول أن يلجأ إلى الملك الحق سبحانه وتعالى في جميع الأمراض، سواء كانت مادية بدنية حسية أو كانت من أمراض العين أو السحر أو الحسد أو كانت نفسية أو غيرها. فأول اللجوء إلى الملك الحق سبحانه وتعالى حتى يفتح لك الأبواب، لأنه إن لم يأذن فإنه لن يصلح معك شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى، إلا بفضله، إلا بكرمه، إلا بمنه سبحانه وتعالى. فدق باب الملك فدق باب القادر سبحانه وتعالى أولا حتى يفتح في وجهك الأبواب جميعا ويجعل لك التوفيق فيما بين يديك. وقوي قلبك في الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، فهو بيده كل شيء ولا يعجزه شيء، فهو الملك الحق سبحانه وتعالى الذي إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ولذلك عندما تتوكل عليه وتملأ قلبك بمحبته وبمعرفته يكون هذا أول العلاج، ويكون أول طارئ لما أصابك من البلاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فإن هذه الأمراض غالبا من الحسد والعين والسحر وغيرها تأتي بسبب الغفلة، وأن ذكر الله سبحانه وتعالى هو من أكبر الدوافع التي تدفع ذلك. ولذلك ينبغي أن تمكن لهذا الأمر في قلبك من معرفة الله ومن التوكل عليه ومن توحيده سبحانه وتعالى، ومن عدم التوجه إلى ساحر أو كاهن أو دجال أو عراف أو غير ذلك، لأنك إن التجأت إلى هؤلاء لا يزيدون الطين إلا ذلة ولا يزيدونك إلا خبالة. وإذا لجأت إلى الله فوحد وجهتك إلى الله سبحانه وتعالى. أما الشرك مع الله فإنه لا ينفعك، والأخذ بالأسباب ليس شركا، لكن التوجه إلى الساحر أو الكائن أو الدجال أو العرام شرك بالله سبحانه وتعالى، كما بينا في أكثر من مناسبة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذهب إلى عراف فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. فكيف ترجو الشفاء وأنت تكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف ترجو أن يعافيك الله وأنت تكفر بما جاء به نبيه وبما أرسله به، وترتكب أكبر المنهيات وتذهب إلى الدجال والساحر الذي يدعو إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، والذي يضاد أمر النبي، حتى أن النبي أكبر: من ذهب إليه فصدقه كفر بما أنزل إلى محمد، ومن ذهب إليه فقط لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا يدل على ما فعله من الفسق والفجور بالذهاب إلى الساحر أو الكاهن. فكيف يرجو بعد ذلك شفاء؟ لا يرجو إلا خبالا وضياعا وفقدانا للنعمة والصحة. فإذا ملأت قلبك بمعرفة الله سبحانه وتعالى، فمن خير الأدوية التي يتداوى بها كلام الله سبحانه وتعالى. ففي مقابلة كلام الشيطان والدجل والشعوذة والصلاصنات وغيرها الذي يمحوها كلام ربنا سبحانه وتعالى، وبخاصة بعض الصور والآيات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم كسورة البقرة، فسورة البقرة من أقوى الصور التي تضاد أمر الشيطان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: اقرأوا القرآن، اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران. ثم قال: إن سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. شوف، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام المصطفى المبعوث من الله سبحانه وتعالى يتكلم على سورة البقرة: أخذها بركة، بركة، وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، أي البطلون. فسر البطلة بعض العلماء بأنهم السحرة، ولذلك بعض العلماء قال: ليس هناك أقوى من شفاء سورة البقرة. ولذلك على من أصيب بشيء أن يكثر من قراءتها، فإن لم يكن قارئا وإن لم يستطع أو إن كان المرض به شديدا فليستمع، فليضع السماعات في أذنه ويستمع إلى سورة البقرة بقدر وسعه وجهده، ويكرر ذلك. فكلما كرر وكلما سمع فهو في مقاومة ومجاهدة، فسرعان ما يأتي الشفاء بإذن الله تعالى. وقد يسر الله سبحانه وتعالى سبل الاستماع وسبل القرآن الآن، فأصبح المسجلات والأقراص والحواسيب حتى الهواتف المحمولة والإمبريفري وغيرها، يعني عشرات الأجهزة الآن بفضل الله سبحانه وتعالى تحمل القرآن، وأصبح هناك فضائيات متخصصة وإذاعات متخصصة، فلا شك أنك سيكون في يدك شيء من تلك الأشياء. فاستمع وكرر على نفسك، وخاصة آية الكرسي التي هي إحدى آيات سورة البقرة، وهي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. فالبقرة عموما لها خصوصية ولها قوة، بل القرآن كله بركة، لكن جعل الله سبحانه وتعالى ميزات وفضائل لبعض السور كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم. فلا شك أنه كلما قرأ من القرآن وكلما حل وارتحل فيه متأملا متدبرا متمائلا راجعا من الله سبحانه وتعالى، فإذا سمع آية رحمة رجا رحمة ودعا ربه سبحانه وتعالى، وإذا سمع آية في النار تعود، وإذا سمع آية تتكلم عن جلال الله خشع وخضع. فوالله لو تحرك الإنسان بقلبه مع القرآن هذه الحركة صاعدا هابطا خائفا راضيا، والله لا يأتي أن الشفاء بأسرع ما يكون. ولكن الإنسان عجول، الإنسان عجول يعجل ويريد شيئا مرة واحدة، والأمر ابتلاء يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مجاهدة. فإذا استمعت للقرآن وحصنت نفسك به وحصنت بيتك به وانتهيت عن المعازف والغناء وغيرها، وجعلت بيتك يسمع فيه كلام الرحمن سبحانه وتعالى بدلا من المعازف والغناء، لا شك أن ذلك جالب للملائكة، لا شك أن هذا جالب بدلا من أن تجلب إليك الشياطين. هناك أسباب لجلب الملائكة، ولا شك أن جلب الملائكة مما يساعد الإنسان على التحرر من أمراضه، لأن الملائكة إنما تأتي بالبركة وتأتي بالخير، وأما الشياطين فيأتون بزيادة في تعبه وزيادة في مرضه. فسورة البقرة وأعلى ما فيها آية الكرسي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل. ولا شك أيها الإخوة أن عظمة تلك الآية ليس اعتباطيا حتى لله، وإنما لازم فيها من المعاني، وأعلى ما فيها من المعاني توحيد الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنها جمالها وروعتها وعلوها وعظمتها أنها تتكلم عن الباري سبحانه وتعالى كلاما عاليا تخفق له القلوب والأرواح، تتكلم عن المولى سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو الحي القيوم لا يموت قائم على عباده. هذه المعاني عندما تستقر في قلبك أنك تلجأ إلى الحي القيوم أنت تنام وهو يحرسك سبحانه وتعالى قائم لا يغفل، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا غفلة قصيرة ولا طويلة، السنة هي الغفلة الخفيفة التي ربما تصيب الإنسان وهو جالس، لا تصيبه سبحانه وتعالى السنة وهي النومة الخفيفة جدا، فضلا عن النوم الكبير، لأنه سبحانه وتعالى هو الملك الحي القيوم. وإلى آخر تلك الآيات الجميلة التي ينبغي أن يتأمل فيها الإنسان. أيها الإخوة، إن تأثير القرآن كلما كان الإنسان متأملا للمعاني التي فيه كان أقوى تأثيرا في قلبه، كان أنجع في العلاج والأذكار والصلوات والأعمال كلها. أيها الإخوة، إذا تأمل فيها الإنسان تؤثر في نفسه وفي قلبه ويأتي العلاج سريعا. لكن مصيبتنا الغفلة، نسمع كلام الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا لكن لا ندرك معانيه ولا يتأمل. من منا يجلس فيستمع وينفط ويتأمل ويسير مع القرآن سياحة ربانية، فإذا القرآن ينقله من توحيد لله سبحانه وتعالى ومدح لجنابه ومن بيان لأحكامه ومن بيان لجنته وبيان لناره وبيان لقصص انبيائه وغير ذلك. فتلك السياحه الروحيه العقليه القلبيه اذا تاملها الانسان والله انها سوف تحرر نفسه وتحرر قلبه وتعطيه القوه التي بفضل الله يتغلب بها على كثير من الامراض. ولذلك العلماء يقولون العلاج يحتاج الى قلب قوي، كلما قوي القلب استطاع ان يطرد الشيطان منه، كلما تمكن القلب من التوحيد ومن التوكل على الله سبحانه وتعالى فانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من يتق الله من يتعامل بالتقوى، فلا شك ان هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما جعل ذلك الا علاجا وشفاء للمؤمنين. كذلك مع كون البقرة كلها بركة، لكن كما قلت آية الكرسي أعظمها، وأيضا الآيتان في آخر سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، هاتان الآيتان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهما أنه من قرأهما في ليلة كفتا من الكفاية، ولم يقل كفتاه من أي شيء، لم يذكر المفعول الذي يكفى به الإنسان بقراءة هاتين الآيتين الصغيرتين في آخر سورة البقرة. من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، يقول العلماء كفتاه من كل شيء، من كل أذى، من كل بلية، من كل مصيبة، ومنها المرض الذي هو فيه. ولذلك كما قلت انظر إلى الشفاء، انهل منه، احصل عليك بين يديك. عجيب والله أن يكون بين يدينا ذلك الكتاب ونلجأ إلى السحرة والكفرة لأنه بسبب الغفلة، لأن هذا الكتاب يحتاج إلى قلب، يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى رأى، ويحتاج إلى صبر، يحتاج أنك تكون تدخل هذا الميدان لست مختبرا لله سبحانه وتعالى. ان دخلت مجربا او ان دخلت مختبرا لله فاعلم بانك ستفشل. عندما تسمع هذا الكلام لا تأتي وتقول نجرب نشوف الله يعمل لنا ايش، اعلم بانك دخلت بالفشل، لان الدخول بالشك انما هو فشل، كما ان الشك لا يصلح بالايمان ولا يصلح بالاعمال الايمانيه. لو دخل انسان الصلاه بنيه غير جازمه لا تقبل منه، لا بد ان تجزم وتتوكل وتوقن في قلبك ان العلاج بيد الله سبحانه وتعالى، وان لا ملجا منه الا اليه. فانتمي بقلبك بين يدي الله وقل لا علاج لي الا بين يديك يا رب العالمين. قد يئست من العلاجات، قد تعبت بعض الناس دار ولك حتى في الامراض البدنيه ايها الاخوه، وليس هذا نهيا عن الاخذ بالاسباب، لكن بعض الناس يعني يتعالج عند الاطباء ولكن ينسى الله. بعض الناس يتعالج عند الاطباء ولا يجد شفاء، بل لا يزداد الا حيره ويسافر من بلد الى بلد. لما لا يرتمي بين يدي الله مع اخذه بالاسباب، مع سفره وتعبه ومع سعيه من طبيب الى طبيب، لكنه نسي الطبيب الاكبر سبحانه وتعالى الذي خلق الداء وخلق الدواء وخلق الطبيب وخلق المريض وخلق الكون كله سبحانه وتعالى. فلعل الله سبحانه وتعالى ابتلاك حتى ترجع اليه. فوالله بعض الناس ما شعروا بحسن وجمال المناجاة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ولا شعروا بجمال الدعاء، والتزموه بعد ذلك الا بعدما ابتلوا فعرفوا الطريق الى الله سبحانه وتعالى. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فاذا ابتلي الانسان فصبر ورجع الى الله سبحانه وتعالى فلا ينتظر الا الخير والنعمه من الله، فهو ماجور، ماجور في صبره واحتسابه، ماجور في دعائه ربه، ماجور في رجوعه من الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى الشوكة يشاكها من نعمة الله، حتى الشوكة وأنت تمشي دخلت في قدم في قدمك شوكة صغيرة، فإنك تؤجر على ذلك وتكبر عنك من سيئاتك، فكيف بالآلام والأمراض كلها عندما تحتسب وعندما تشعر تخفف عنك تلك الأمراض. كل هذه أمور تخفف عنك وترفع من معنوياتك وتقوي مقاومتك وتجعل في جسدك بركة. توكلوا على الله سبحانه وتعالى إن كنتم مؤمنين. ولذلك أيها الإخوة لا ينبغي أن نفرط في هذا الشفاء مع الأخذ بالأسباب العادية التي أجازها الله. فأنا أفرق بين أمرين، أن تكون مريضا وتذهب إلى الطبيب فلا مانع، لكن أن تكون مسحورا أو غيره وتذهب إلى الدجال فهذا شرك وكفر بالله رب العالمين. فالأخذ بالأسباب هي الأسباب المباحة، الأسباب المباحة. فالإنسان الذي يمرض بمرض لا يتعالج بشرب الخمر ولا بالحشيش ولا بغيرها، ولا لا إنما يتعالج بالأسباب التي أباحها الله عز وجل بالذهاب إلى الطبيب وتناول الأدوية المباحة التي أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذهاب إلى الدجال والأعراض فليست سبلا، وإنما هي طريق الذهاب إلى الداهية إلى المصيبة إلى البلية. فلا يجوز لا يجوز لا يجوز، حتى لو ابتلي الإنسان فإن علاجه في يد الله سبحانه وتعالى، فليصبر وليلجأ وليعمل كما أنصح به من الرجوع ومن الاستشفاء بكلام الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الصور التي كان يعوذ بها النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين المعوذات، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق، فليس هناك أجمل منها في تعويذ الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ من أحب الناس إليهم الحسن والحسين، كان يعوذهما بتلك الصور المباركة. ولذلك تجد أن تلك الصور وردت قراءتها المعوذات وآية الكرسي، ستجد أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها في دبر كل صلاة، وقراءتها مع أذكار الصباح ومع أذكار المساء وعند الدوام. فإذا قرأ الإنسان بتلك الساعة فلا شك أنه سيحاط به. وهناك أيها الإخوة ما يسمى بالأذكار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أذكار تقال في الصباح وأذكار تقال في المساء، ينبغي أن ينتبه إليها الإنسان حتى ينتفع بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل شفاء أمة النبي فيما أباحه لها لا فيما حرمه. ونصلي على إمام المرسلين محمد بن عبد الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أشرنا إلى أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار بالصباح والمساء وعند النوم. هذه الأذكار المختلفة يا إخواني بل ورد في أحوال متعددة، حتى ألف العلماء كتبا سموها بكتب الأذكار ككتاب الأذكار من نوم، حتى كان يقول بعض العلماء بع الدار واشتري الأذكار. انظر، بع الدار واشتري الأذكار، والأمر لا يحتاج إلى ذلك، وإنما الأذكار ستجدها ب500 ريال أو أغلى نسخة ربما تجدها ب1000 ريال، لا تحتاج إلى أن تبيع الدار ولا غيرها، هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. لكن قال العلماء ذلك لبيان غلو وقيمة تلك الأذكار، حتى أنه لو باع الإنسان داره لأجلها لكان قد انتفع ولم يخسر شيئا. وهي موجودة أيضا في كتاب رياض الصالحين، موجود غالبها في كتاب رياض الصالحين، وفي كتب متعددة موجودة بين أيدي الناس. وهناك كتيب صغير يسمى حصن المسلم، حصن المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الحمام له أذكار، كان إذا خرج اللهم عندما يدخل يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأن مكان الحمام مكان الأذى مكان الشياطين، فعندما يدخل يدخل متحصنا، وعندما يخرج يقول غفرانا. والذكر عند دخول المسجد وعند خروجه، والذكر بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، أذكار تسمى أذكار الصباح إذا قالها الإنسان بقي محفوظا، وأذكار المساء من بعد صلاة العصر إذا قالها الإنسان حفظ ليلته، وأذكار عند النوم إذا قالها الإنسان نام وهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. وهي كثيرة، لولا كثرتها لذكرتها، لكن هي تحتاج إلى حفظ، وتحتاج إلى أن يكون بين يدي الإنسان كتيب صغير كما قلت حفظ المسلم أو غيرها حتى يراجع فيها، ومع الوقت تصبح محفوظة. لو أننا أيها الإخوة تعودنا على تلك الأذكار، وعودنا أولادنا عليها، تعودنا البسملة من أقل الأشياء من أسهل الأشياء، إذا ابتدأنا شيئا أن نبدأ بسم الله، بعض الناس لا يهتم بهذا، ثم بعد ذلك عندما يصاب بشيء يأتي فزعا جزعا، بينما هذه الأذكار تعمل حياطة للإنسان. إذا ابتدأت شيئا فسم الله عليه، إذا أغلقت بابا أو شباكا سم الله، إذا أكلت لقمة سم الله، إذا فعلت شيئا فابدأ فيه ببسم الله فتكون فيه بركة. فهذا كله لو فعله الإنسان أيها الإخوة فإنه بلا شك إذا كان مصابا بشيء يتقلص عنه الشيء تدريجيا، ويبدأ يشعر بتحسن مع مزيد من التوكل، ومع مزيد من العمل، ومع مزيد من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكلما ترك المعاصي واقترب إلى الله، لأن هناك مجالان وخطان لا يلتقيان، خط فيه عبودية الله سبحانه وتعالى، وفيه التوكل على الله، وفيه طاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيه قراءة القرآن، وفيه ذكر الله، وفيه التوحيد، وخط مخالف مناف تماما، وهو خط الشيطان وخط الساحر الذي يأخذ الشيطان والذين يذهبون إلى الساحر، وخط هجر القرآن وهجر الأذكار وهجر التوحيد وغيرها، طريق نور وطريق ظلمة، طريق نعمة وخير وزيادة في الإيمان وفي الأجر، وطريق بلاء وضياع وكفر وإلحاد وفسق. فتخير بينهما في أي طريق تكون، هل تكون في طريق ذكر الله سبحانه وتعالى حتى تزهر حياتك، وحتى يبارك الله عز وجل لك في أهلك وزوجك وبيتك وأولادك. نريد أن تمتلئ قلوب المؤمنين وبيوت المؤمنين من ذكر الله سبحانه وتعالى. بعض الناس إخواني لا يسمعون إلا الأغاني، لا ينشد في بيوتهم ولا يسمعون إلا الغناء وغيرها. وأما كتاب الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها. فبعض الناس يلا يصلي في المسجد الركعات وانتهى، ليس له صلاة في بيتي، وليس له الذكر، وليس هناك قرآن. وجاءت تلك القنوات المادنة والفاجرة فألهت الناس وزادت في قوة الشياطين، لأن الشياطين تنمو مع هذا وتتقوى، غذاؤها ومادتها الفسق والفجور والبعد عن الله، عن الله سبحانه وتعالى. وأما الإيمان والملائكة فغذاؤها معرفة الله والتوكل عليه والتوحيد والدعاء والاستغاثة والمناجاة وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، طريقان مفترقان. فلذلك أيها الإخوة المؤمنون ينبغي أن ننتبه إلى ذلك وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنا أهيب بإخواني أن يعتنوا بذكر الله سبحانه وتعالى. هذه الأذكار لا تحتاج منك أن تكون متوجها إلى القبلة، ولا تحتاج منك أن تكون متواضعا، ولا تحتاج منك حتى أن تكون جالسا، بل يمكنك أن تقولها وأنت تسير، وأنت تمشي، وأنت تركب السيارة أو الباص أو في أي مكان. لكن لا شك كلما كنت متنبها إليها، وكلما كنت قلبك وسمعك وبصرك مع تلك الأذكار، فكلما كان التأثير أكبر. لكن لا شك ما لا يدرك كله، يعني إذا لم يستطع حتى فليفعل قدر جهدي وليأتي منها ولو ببعضها، لأنه ربما عندما يأخذ كتابا من تلك الكتب ككتاب الأذكار للنووي رحمه الله تعالى أو كتاب حفظ المسلم أو غيرها أو كتاب رياض الصالحين ربما يستكبرها، خذ منها بقدر إمكانك، فأنت تنهل من الخير فخذ بقدر استطاعتك ولو تدريجيا حتى تحصن نفسك وحتى تطرد الشياطين وتكون في حفظ الله وفي حماية الله سبحانه وتعالى، وأن تستعين بالله وأن تلجأ إلى الله ولا تستعين إلا بالله سبحانه وتعالى، كما علم نبينا صلى الله عليه وسلم حبر الأمة في مرة من المرات. أردف النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، فابن عباس كان صبيا صغيرا لكن صاحب قلب فطن، كان عمره ما يقارب 13 سنة والنبي عبدته خلفه، وهذا يدل على تواضع النبي وأنه ليس كالملوك من أصحاب المراكب الفارعة وغيرها، لا ده يركب على الدابة ربما يركب الحمار أو الناقة أو غيرها، وربما حتى يردف خلفه أحدا من الصحابة، حتى ألف بعض العلماء في أرداف النبي أي في من ركب ركب وتشرف بأن ركب مع النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة، لأنه بلا شك أنه شرف أن يجلس على الدابة مع النبي، وهذا إن دل على شيء دل على تواضع المصطفى صلى الله عليه وسلم مع علو قدره عند الله وارتفاع قيمته، ومع كونه سيد ولد آدم لكن كان مع الناس كواحد منهم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك أيها الإخوة عندما ركب خلفه ابن عباس قال يا غلام إني أعلمك كلمات، شوف يا غلام، وفي بعض الوقت يا غلي بالتصغير، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، والله إنها كلمات تكتب بماء الذهب يكتب أن نكتبها على في عقولنا في قلوبنا، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك من فضلك وكرمك، اللهم يا كريم أكرمنا، اللهم أغثنا يا مغيث، اللهم يا مغيث المستغيثين أغثنا، اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم أذهب عنا الأدواء والأمراض برحمتك يا رب العالمين، اللهم أذهب عنا الأمراض، اللهم اشف أبداننا يا رب العالمين، واشف قلوبنا، واشف أرواحنا يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك المخلصين يا رب العالمين. اللهم يا ستير استر علينا، اللهم يا ستير استر علينا، اللهم يا ستير استر علينا، اللهم يا رحمن ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم يا غفور اغفر لنا، اللهم يا رحمن ارحمنا، اللهم يا قدير أعنا، اللهم يا غني أغننا من فضلك يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، اللهم يا مغيث أغثنا، يا مغيث المستغيثين أغثنا، يا مدير المستديرين أجرنا، اللهم إنا نسألك غيثا نافعا صدقا غير ضار، اللهم أغث البلاد والعباد يا رب العالمين، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم بارك في أرزاقنا يا رب العالمين، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أيدهم بجد من عندك يا رب العالمين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم أيد إخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم رد عنهم اليهود والمنافقين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم ثبت إخواننا في غزة، اللهم رد عنهم الأعداء، اللهم ردهم غائبين خاسرين، وانصر إخواننا يا رب العالمين
واجعل رايتهم مرفوعة وتقبل شهداءهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين، في فلسطين، في غزة، في العراق، في الشيشان، في الصومال، في جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم أيد جندك وعبادك. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام بالخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام بالشر فاجعل تدبيره تدميرا، واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا بلدا مباركا، اللهم اجعل هذا بلدا مباركا، اللهم وسع في أرزاقنا، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم رد عن هذا البلد الكائدين والماكرين والحاقدين، اللهم ردهم على أعقابهم خاسرين يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك غيثا نافعا صدقا غير ضار، اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم أغث البلاد والعباد واستر علينا في الدنيا والآخرة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.